اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتك من السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتفع الأرقام المؤشرة للوزن وهي تتثاقل في زمن السرعة والتقنية والراحة، لماذا؟ وبماذا ينصح الأطباء لتلافي الأضرار الناجمة عن تلك الأبعاد؟ ندعوكم لرفقتنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إن السمنة حالة تحدث عن زيادة الطاقة المستهلكة من الغذاء عن ما هو مطلوب أو مستخدم منها، وإن سوء استخدام وتفعيل الراحة والتراخي والذي يملك نسبة 95% واللجوء لفنيات التقنية في زمننا المعاصر يؤدي إلى الآثار المترتبة على زيادة الوزن والسمنة بالتالي، وأهمها أولاً ازدياد نسبة التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى والسكري وحالات التهاب المفاصل وإجهاد الجهاز التنفسي. ثانيا ازدياد نسبة حدوث المضاعفات عند التعرض للجراحة أو الحمل أو الولادة. ثالثا تعتبر السمنة معوقا لحركة الجسم وتسبب الشعور بالإجهاد والضيق في المناخ الحار. رابعا تولد السمنة بعض الآثار النفسية المتعلقة بالمظهر أو تناول الطعام أو التعليقات الكلامية. مستمعينا الكرام، يقسم الأطباء السمنة لأنواع حسب الجنس والعمر والحركة والهرمونات التي تتداخل في الموضوع، وكما يلي: أولاً السمنة نتيجة زيادة الخلايا الدهنية في الفرد، ويظهر هذا النوع عند الأطفال. ثانياً السمنة نتيجة الزيادة في حجم الخلايا الدهنية، هذا النوع شائع عند الشباب وكبار السن. ثالثاً السمنة المؤقتة في بعض مراحل أو فترات العمر، يتعرض المرء للسمنة المؤقتة التي من غير المستبعد أن تصبح مزمنة إذا لم ينتبه الفرد ويعمل على تلافي ذلك بمراعاة الأسلوب الغذائي الذي يتبعه كمراحل المراهقة والشباب أو أثناء الحمل وبعده، أو في سن اليأس للمرأة وفترات التراخي والكسل والانقطاع عن العمل للرجال. أما كيف يتم التخلص من الوزن الزائد؟ فيكون وكما يذكر الأطباء أولا اتباع حمية غذائية مناسبة يبرمجها طبيب التغذية، ولا يحبذ اتخاذ الحميات التي تنشر على الإنترنت أو اتبعتها الأخريات، لأن ذلك سيسبب سوء تغذية مضرة للسلامة. ثانيا تغيير النمط الحياتي بالحركة والرياضة الخفيفة والعمل على انتظامها وحسب المرحلة العمرية. ثالثا استخدام المداخل النفسية واستثمار القناعة النفسية والإعجاب النفسي بالقوام المعتدل واتخاذ الاتيكيت في تناول الطعام ومحاولة الإكثار من الصيام لتحصيل الفوائد اللازمة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من تشرين الأول عام 2021 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التهاني لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي والقائد الخامنئي ومستمعيها الكرام بمناسبة الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة المنورة لنشر الدين الإسلامي الحنيف. ففي الأول من ربيع الأول من عام 14 للبعثة بدأ رسول الرحمة والإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك للحفاظ على الإسلام ونشره بصورة سليمة وقوية بعد المضايقات التي كان يتعرض لها هو والمسلمون في مكة. وقد ترك الرسول الأكرم مدينة مكة في الليلة التي كانت القبائل العربية المشركة تجتمع لقتله، وفداه علي بن أبي طالب بنفسه ببقائه في فراش النبي تلك الليلة حفاظا على حياة الرسول ولتضليل قريش. وجاءت الهجرة بعد 13 عاما على المبعث النبوي الشريف، وكانت مهمة للغاية بحيث اعتبرت فيما بعد بداية للتاريخ الإسلامي. وفي المدينة أجرى أهالي المدينة من المهاجرين والأنصار استقبالا تاريخيا وحافلا للرسول الأعظم ابتهاجا بقدومه المبارك. ولم يمض طويلا حتى اتسعت رقعة الإسلام منطلقة من المدينة المنورة التي أصبحت قاعدة قوية للحكومة الإسلامية. وقد كان الرسول الأكرم أول من اعتمد هذا التاريخ، إذ كان يؤرخ رسائله إلى رؤساء القبائل والإمبراطوريات طبقا للهجرة المباركة. في السادس عشر من شهر مهر عام 1307 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 1928 ميلادي، هاجم جلاوزة الملك الإيراني رضا خان البهلوي منزل الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد السيد حسن المدرس. وقد قام جلاوزة النظام بالاعتداء على السيد المدرس، مما تسبب بإصابته بجروح بليغة قبل إلقاء القبض عليه مع عائلته والمقربين منه وسوقهم جميعا إلى مناطق خارج العاصمة طهران. وبعد فترة من الاعتقال قرر النظام الملكي الجائر نفي السيد حسن المدرس إلى مدينة كاشمر شمال شرق إيران، وبقي فيها حتى استشهد على يد جلاوزة النظام الملكي في تلك المدينة. وأخيرا وفي الأول من ربيع الأول عام 65 للهجرة اندلعت ثورة التوابين للثأر لدماء الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة. والتوابون جماعة من أهالي الكوفة ثاروا ضد الحكم الأموي معربين عن ندمهم لعدم نصرة الإمام الحسين عليه السلام وتركه هو وأهل بيته بدون ناصر في مواجهة الآلاف من جندي آل أمية في واقعة الطف كربلاء. وقد قاتل التوابون بقيادة سليمان بن صرد ضد آل أمية الظالمين قتالا شديدا استشهد في تلك الأحداث الكثير منهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال. في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة، فقرات تعودنا على سماعها سوية في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال، وهي قصة اليوم، مشاركاتكم الصوتية، حكايات جحا، ترائف، وهل تعلم، وفقرات أخرى منوعة وجميلة. تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها إن شاء الله. أصدقاء نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
هل سبق يا أحبائنا وسمعتم حديث الإمام الصادق عليه السلام أو قرأتموه، والذي يقول فيه إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع رفعه ومن تكبر وضعه؟
حسناً يا أصدقائنا، ما رأيكم أن يكون حديثنا لهذا اليوم عن التواضع، وسنتحدث قليلاً عن الفخر أيضاً؟
الله،
ما رأيك يا دينا؟
نعم يا حنان، إنه موضوع شيق جداً إن شاء الله، وسنستفيد كلنا من هذا الموضوع
إن شاء الله.
إن شاء الله. حلقتنا يا أعزائي بفقرة قصة اليوم،
وقصتنا اليوم ستكون حول موضوع مهم جدا جدا جدا،
وقد أوصى به الله سبحانه وتعالى في محكم قرآنه المجيد،
ألا وهو كما قلنا قبل قليل عدم التفاخر والتباهي.
أحسنتي. علينا يا أحبائي الحلوين أن نكون متواضعين
ومتسامحين
إن شاء الله. هيا بنا يا أصدقاء إلى الخالة هدى وقصة اليوم.
هيا بنا.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أعزائي، في يوم من الأيام مرض الأسد ولم يتمكن من أن يقوم بواجباته كملك للغابة، فطلب من صديقه الدوب أن يكون بدلا عنه لفترة معينة حتى يشفى الأسد ويعود إلى عمله. فقال للدب وأمام حيوانات الغابة:
يا حيوانات الغابة، أنتم تعرفون أنني مريض ومنذ فترة، ولذلك قررت أن أرتاح بعض الأيام.
ماذا بك أيها الأسد؟
أشعر بتعب في جسدي، ولذلك قررت أن أرتاح قليلاً أيها الزرافة.
ومن سيكون ملك الغابة بدلاً عنك يا أسد؟
لقد قررت أن يكون الدب هو ملكاً للغابة حتى أشفى وأعود إليكم.
أتمنى لك الشفاء أيها الأسد.
شكراً لكم
أيها الأسد.
والآن يجب أن تعرفوا أن الدب منذ اليوم ومنذ هذه اللحظة هو من سيكون ملكاً للغابة.
أنا أيضاً أتمنى لك الشفاء يا أسد الغابة.
منذ هذه اللحظة أنت من سيكون ملك الغابة، وعليك أن تهتم بالحيوانات يا أيها الدب.
حسناً.
دون تفريق أو تمييز، ولا تنسى أنني سوف أعود بمجرد أن أشفى.
مثل ما ترى يا أسد الغابة، مثل ما ترى.
يا دوب لا تكن ظالما يا دوب، ولا تكن غير منصف.
ولا تكن مغرورا منذ هذه اللحظة، فنحن نعرفك جيدا.
وهل يعقل أن أكون مغرورا أو غير متواضع مع أصدقائي الذين أحبهم ويحبونني؟
إذن أنا ذاهب إلى بيتي لكي أرتاح قليلا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء أيها الأسد.
نتمنى لك العودة السريعة يا أسد.
شكرا.
إلى اللقاء. أحبائي، في صباح اليوم التالي خرج الدب يتجول في الغابة، وقد امتلأ بالغرور والكبرياء حين شعر أنه قد أصبح هو الملك الجديد الذي يجب على حيوانات الغابة أن تخاف منه وترتعب منه وتسمع كلامه وتنفذه.
صباح الخير صديقي الدب.
صديقك؟ كيف تجوئين على قولي إنني صديقك؟
في كل مرة أشاهدك أقول مرحبا أيها الصديق، وأنت ترد وتقول أهلا أهلا صديقتي الزرافة.
هذا فيما مضى. أما الآن فقد أصبحت ملك الغابة، وعندما تشاهدين ملك الغابة يمر بجانبك عليك أن تتوقفي وتسلمي عليه وتقولي له سمعا وطاعة أيها الدب. سمعا وطاعة يا ملك الغابة.
لقد تغير أسلوبك أيها الدب، ماذا جرى لك؟
اسمعي أيها الزرافة، لا أريد المناقشة أكثر، هيا اذهبي وأكملي عملك، هيا بسرعة.
صباح الخير. ما
صباح الخير يا بقرة يا صديقتي.
ما قلت صباح الخير، ألم تسمع يا دب يا صديقي؟
ماذا؟
ماذا جرى لك أيها الدب؟
لم يجري لي شيء.
ولكن لماذا لا ترد على سلامي؟
لأنني ملك الغابة، ورغم عنكم أن تقوموا بالسلام علي حتى لو لم أرد أنا. فهمتم؟
ما هذا الذي نسمعه؟ الحقيقة أن الأسد لم يكن هكذا في يوم من الأيام.
لا أريد كلاما كثيرا، على الكل أن يتجه لعمله فورا. هيا اذهبوا.
اليوم أعتذر، لا أستطيع أن أعمل شيئا.
واعتذارك مرفوض، يجب عليك أن تعملي مهما كان الأمر، أفهمت؟
ما سوف أشكو هذا الأمر للأسد، فأنت منذ اليوم الأول لا نراك عادلا ولا نراك متواضعا.
لو ذهب أحد إلى الأسد يشكو فسوف أعاقبه عقابا شديدا.
ماذا تريد منا؟
أريد من الكل أن يسمع كلامي وينفذه ولا يناقشه.
ولكن هذه الصفات غير جيدة وغير ملائمة لملك الغابة.
نعم، فملك الغابة يجب أن يكون متواضعا ومتسامحا مثلما كان الأسد يتمتع بهذه الصفات.
لا أريد الكلام الكثير، هيا ذهبوا لعملكم. هيا.
أحبائي، حاول الدب أن يكون متسلطا ومغرورا منذ اليوم الأول الذي أصبح فيه ملكا للغابة بدلا من الأسد، ولذلك فقد انزعجت منه حيوانات الغابة كثيرا بعد أن تعودت على الأسد الذي كان عادلا ومنصفا معهم.
أنت أيتها البقرة.
نعم أيها الدب.
كم مرة قلت أن تقدمي لي الطعام قبل أن تذهبي إلى العمل؟
أي طعام؟ الأسد لم يكن يطلب هذا الشيء أبدا.
أنا لا أعرف، أريد طعامي حاضر هنا قبل أن أعاقبك. هيا اذهبي.
وكيف أيها الدب؟ أنت تحب الأسماك وتحب العسل، ولذلك فأنا لا أستطيع أن أصطاد لك الأسماك وأن لا أجلب لك العسل أيها الدب.
هذا الأمر لا يعنيني، هيا ذهبي يا بقر، هيا.
ما أرجوك أيها الدب، حاول أن تطلب هذا الشيء من حيوان يعرف صيد الأسماك أفضل مني، أنا لا أعرف.
يبدو أنك يا بقرة سوف تتعرضين لعقوبتي.
ما
أيها الدب، أيها الدب،
ماذا أيتها الزرافة؟
أرجوك يا دب، بعض الأغنام تتعرض لهجوم من قبل بعض الذئاب.
وماذا تريدينني أن أفعل؟
ألست أنت ملك الغابة؟ ويقولون إنك قوي جدا.
نعم نعم أنا قوي جدا.
في هذه الحالة أرجوك يا دب أن تأتي مسرعا وتنقذ تلك الأغنام المسكينة.
هذا ليس بشأني، ثم أنني لم أتناول شيئا لحد الآن.
وما العمل أيها الدب؟
قلت هذا ليس من شأني، هيا ذهبي.
يعني أنك لا تساعد تلك الأغنام؟
أولا اذهبي أنت يا بقرة واجلبي بعض الطعام لي لكي أتناوله، هيا.
تفكر بطعامك ولا تفكر بتلك الأغنام التي تتعرض للهجوم.
أنا ملك الغابة ولا أسمح لأحد أن يحاسبني، مفهوم؟
أنه مغرور ومتعجرف وأنا.
أحبائي الحلوين، بعد أن يأست الزرافة ويأست البقرة من الدب أن يقوم بمساعدة تلك الأغنام المسكينة من هجوم الذئاب عليها، قررت الزرافة والبقرة وبقية حيوانات الغابة أن يذهبوا كلهم إلى الأسد ويشكوا إليه.
ماذا قلتم؟
نعم يا أسد الغابة، لقد طغى الدب كثيرا ولم يعد متواضعا كما كان.
ما تصور يا أسد الغابة أن الدب يأمرني أن أجلب له سمكا من النهر أو عسلا لكي يتناوله وأنا لا أستطيع.
وعندما طلبت منه أن يقوم بحماية الأغنام المسكينة رفض أيضا.
أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك أن تعود بسرعة وتنقذنا.
حسنا
لقد تعودنا على عدالتك وحرصك وتواضعك يا أسد الغابة.
حسنا سوف أتصرف بالأمر، لا تقلق.
شكرا لك
يا أسد الغابة، شكرا لك.
أهلا بكم
أحبائي الحلوين. وبعد أن عادت البقرة وعادت الزرافة وبقية الحيوانات إلى مكانها، جاءهم الدب مرة أخرى وقال لهم:
أين كنتم؟ أنا ملك الغابة، من حقي أن أعرف أين كنتم. ها؟ هيا أجيبوني وإلا عاقبتكم كلكم. هيا قولوا أين كنتم.
هيا الذي أتلعب
الأسد؟
الأسد الغابة. نعم أنا هنا أسد الغابة.
أهلا بأسد الغابة. أهلا،
لقد سمعت أنك قد أصبحت مغرورا ولم تعد متواضعا أيها الدب، هل هذا صحيح؟
ومن قال لك هذا الكلام أيها الأسد؟
قد طلبت منك أن تكون عادلا ومتواضعا ولا تكون متفاخرا معه.
وأنا كنت كذلك يا أسد.
أنت لم تكن كذلك، بل كنت متسلطا ومغرورا ولم تكن متواضعا.
صدقني يا أسد الغابة، صدقني كنت منصفا ومتواضعا مع كل حيوانات الغابة.
لا تحاول أن تكذب علي أيها الدب، ولا تخفي الحقيقة عني، مفهوم؟
لقد كنت أيها الدب مستبدا وأنانيا ولا أباليا، وكنت تخيفون أنك قوي وسوف تعاقبنا.
ولذلك يا دب اسمع، أنت من هذه اللحظة لست بملك الغابة، ولست أنت من سينوب عني، حتى أشفى من مرض.
ولكن يا أسد الغابة،
لا لا إلى الكلام أكثر. أيها الدبابور، هيا اذهب من وجهي، هيا اغلب عني.
أشكرا لك أيها الأسد،
أيها الغابة، شكرا لك يا أسد الغابة، أشكرك.
وهكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن تعرفنا على قصة اليوم، عرفنا أن التواضع شيء جيد وجميل، وأن الغرور والتفاخر شيئان ليس جيدين وليس مرغوبين. نتمنى أن تكونوا يا أحبائي قد قضيتم وقتا ممتعا في سماع ومتابعة قصة اليوم التي قدمناها لكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أصدقائنا، التواضع من الصفات الرائعة التي تجعلنا متساوين.
نعم يا أصدقاء، نحن أمام الله تعالى متساوون، لكن البعض قد يأخذه الغرور على الآخرين ويعاملهم كأنهم أقل منه.
وحتى يعودنا الله تعالى على هذا الخلق، جعل الناس يؤدون مناسك الحاج متشابهي اللباس.
نعم، حيث يجلس الغني بجانب الفقير، والأبيض بجانب الأسود لا فرق بينهما.
ولكن الأهم يا جنان أن نطبق هذا الخلق في حياتنا.
نعم،
وقد قال الإمام علي عليه السلام: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تتكبر ولا تفخر، يجب أن نجعل هذه المقولة قائمة في حياتنا ونتبعها دائما. لكي تكون تصرفاتنا حكيمة يلزم علينا مهما كان نصيبنا من المال والعلم والأخلاق ووسائل الرفاه أن نكون متواضعين، لا متكبرين كالطاووس ولا مفاخرين كالديك ولا ذا زهو وخيلاء. ويجب أن نعلم أن الناس تمقت من يتكبر ويتفاخر عليها، ويجب أن وتحب أيضا من يتواضع عليها، كما صفحة الماء تحب من ينحني إليها متواضعا، وكما سنبلة القمح المثقلة بالحب تنحني ولكنها ذات ثمرة كبيرة. ويقول الإمام علي عليه السلام: ضع فخرك واحطط كبرك واذكر قبرك. ويقول أيضا: ما لابن آدم والفخر أوله نطفة وآخره جيفة، ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. وأيضا مقولة: لا يضلنك المال. يقول الإمام علي عليه السلام: المال مادة الشهوات، فإذا ملكت المال فلا تجعل مالك يضلك، ولا تطغى ولا تتكبر، وأدي الحقوق التي كتبها الله عليك في مالك، واعرف أين وكيف تنفق أموالك. فعلينا أن نكون متواضعين ونعيش حياتنا بطريقة بسيطة وغير معقدة وغير مترفة، وإن التواضع والبساطة لا تتناقض مع ارتفاع مستوى المعيشة والغنى. فقد يكون الإنسان غنيا ولكنه يعيش حياة بسيطة، فلا هو مترف ولا يترفع ولا يتكبر على الآخرين بغناه. والفخر أن يكون الإنسان متواضعا حين يكون غنيا، ومن صفات البسطاء والمتواضعين في الحياة أنهم يعيشون سعداء ومستقرين وهادئين النفوس، فقد كفوا أنفسهم. والشخص المتواضع يزداد حبا واحتراما بين الناس ويكثر محبيه وأصدقائه. شكرا جزيلا، لقاء التميمي من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. دخل زبون المطعم وطلب الطعام، ثم نادى المسؤول وقال له:
أشكركم على نظافة مطعمكم.
قال له: كيف عرفت؟ قال الزبون:
ما شاء الله، الأكل كله صابون.
قال المعلم: يا تلاميذ، أعطوني جملة فيها سكر. فقال أحد التلاميذ:
شربت الشاي صباحا.
فقال المعلم: وأين السكر يا ولدي؟ فقال التلميذ:
لقد ذاب في الشاي.
أحبائنا، نريد أريد أن نذكركم بأننا نفخر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا عليهم السلام الذين عرفوا بأخلاقهم وكانوا يعاملون الناس بكل محبة وإخاء، لذلك نجد أن الناس كانت تتجمع حولهم. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن نمو ظفر إصبع الوسطى هو أسرع بينما نمو ظفر إبهامك هو الأبطأ؟
هل تعلمون أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج معدته إلى الخارج هو نجم البحر؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. دخل العم حميد إلى حجرته لينام، فهو يستعد لعمل شاق في اليوم التالي، فقد طلبت منه مدرسة الحي مسرحية عن التعاون. بحث حميد على النت عن مسرحية مناسبة للأطفال تتحدث عن التعاون، واستأذن من صاحبها أن يؤديها، ثم وضع نص المسرحية والعرائس التي ستؤدي الأدوار على المكتب، وقرأ أذكار النوم، ثم نام نوماً عميقاً.
كانت شخصيات العرائس عبارة عن طبيب وضابط وجامع قمامة وخادمة ومدرسة وفلاح، وكانوا ينتظرون نوم العم حميد ليبدأوا حواراً خاصاً بينهم بلغة العرائس.
فقال الطبيب: غدا سوف ألفت أنظار الأطفال في المسرحية بملابسي البيضاء الرائعة ومنظر الجميل والسماعة في أذني، وأنا أجري الكشف على المرضى. بالطبع سيصفقون لي كثيرا، فدوري هو أهم الأدوار.
وهنا قالت المدرسة بغضب: أهم منك أيها الطبيب الماهر معلمتك التي تعلمت على يديها صغيرا، هل نسيت فضلي عليك؟
ثم صاح الضابط: وأهم منكما من يوفر لكما الأمان طوال الليل في الداخل، ومن يحرسكم من الأعداء على الحدود هو وجنوده.
وسمعهم الفلاح فتدخل معترضا: مهلا مهلا يا سادة، فكلكم تدركون أنكم بدوني لا تؤدون شيئا، ولولا عملي وتعبي لما وجدتم الطعام الذي تأكلونه.
فرد جامع القمامة: لكنكم جميعا تتأففون من قمامتكم وتضعونها في الصناديق أمام البيوت، ولا يقوم على نظافة أحيائكم إلا أنا. نعم أنا، ولو تركت هذه المهمة لم تلأت بيوتكم بالأمراض الفتاكة والروائح النتنة، ولما استطعتم العيش فيها.
وهنا قالت الخادمة: صدقت، فإنهم ينسون أمثالنا الذين يعملون في صمت ولا يظهرون في ثياب ومظاهر براقة، ولو أنني امتنعت عن خدمتهم للزموا بيوتهم وتعطلوا عن أعمالهم.
نعم يا أحبتنا، انطلقت صيحات العرائس عالية تملأ المكان، فأيقظت العم حميد الذي صاح فيهم: ما شأنكم؟ ما هذه الضوضاء التي تحدثونها؟ فراح كل منهم يحكي عن وظيفته في الحياة وأهميتها، ويتهم الآخرين بضعف دورهم.
وهنا صمت العم حميد طويلا وهو ينظر إليهم حتى سكتوا، ثم قال: يا أحبائي، كلكم على حق، ولكل واحد منكم دوره المهم في المجتمع،
وهناك وظائف أخرى كثيرة مهمة جدا لا يمكن للمجتمع أن يستغني عنها، كالخباز والصيدلي والسائق والحلاق وعامل المجاري والنجار والسباك والمحاسب وغيرهم. ولابد من تعاون كل هؤلاء جميعا ليقوم المجتمع وينهض ويتقدم. فقال الطبيب: ولكننا نتحدث عن أهم الأدوار في مسرحيتك التي ستؤديها غدا، أليس دور الطبيب هو الأهم؟
ضحك العم حميد قائلا: لا لا أيها المغرور، كل العرائس المشاركة في العرض مهمة، وبدونها لا تستطيع أنت على الإطلاق الصعود على مسرح العرائس، فالتعاون شرط أساسي لنجاح العروض التي نقدمها.
فتبسم الطبيب معتذرا لبقية العرائس، فقالت المدرسة: لا عليك، فقد وقعنا في نفس الخطأ جميعا، والحمد لله أن العم حميد بين لنا الصواب.
ثم أخذت العرائس تعانق بعضها بعضا، فضمها العم حميد جميعا إلى صدره وقبلها ووضعها على السرير وراح يستعد لصلاة الفجر.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حجاية نخوة ووفا ويا الحويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. طاعة المرجعية هي مفتاح خلاص العراق من كل مشكلة، وصمام الأمان من وقوعه تحت حكم الدكتاتورية وظلم أي ظالم. المرجعية الشيعية من يوم استلامها لزمام أمور إدارة الأغلبية الشيعية بالعراق من بعد غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الكبرى، كان الحاكم بالعراق يحسب لها ألف حساب، لأنها مستقلة عنه وما تحتاجه لا بالمال ولا بالسياسة، وبالعكس الحاكم هو اللي يحتاج للمرجع الشيعي بالعراق. فتشوفه إذا يريد يكون نعم الحاكم لازم دائماً يطرق باب المرجع حتى يشترضيه، وما عدنا طول تاريخ العراق لا المعاصر ولا القديم أن مرجع شيعي يطرق باب الحاكم بالعراق أو يحاول التودد إليه. وهالمعادلة ما دامها محفوظة بالعراق، العراق بخير وشعبه بسلام وأمان. المرجع الشيعي بالعراق حد ويا الحاكم عدل وإنصاف للشعب والعمل بتوصياته وإرشاداته، فإذا كان منصف ويأخذ بكلام المرجع والشعب راضي عنه، باب مكتب المرجع دائما مفتوحة إليه. وإذا كان العكس، فالمرجع مو موظف عند الحاكم وبابه مغلق بوجهه مهما كان وأيا كان. يقولون سنة 1946 إجا الملك فيصل الثاني وعبد الإله ونور السعيد للنجف لزيارة مرقد أمير المؤمنين عليه السلام وتفقد المدينة. وكانت العادة أن إذا راد الملك لقاء المرجع الديني بالنجف فيكون اللقاء بالمرقد الشريف. وكان بذاك الوقت المرجع الأعلى للشيعة هو السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، لكن لأن السيد كان مسافر إلى بعلبك لبنان لغرض المعالجة، فتم الطلب من السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه أن ينوب عن السيد المرجع في لقاء الملك والوفد المرافق إليه. وبالفعل وافق السيد وإجا معاه الشيخ عبد الكريم الجزائري والسيد علي بحر العلوم رحمة الله عليهما، وتم اللقاء في مرقد الإمام علي عليه السلام. السيد الحكيم قدم للملك مجموعة من الطلبات العامة اللي تتعلق بحقوق الناس، والجماعة سجلوا مطالب السيد وانتهى اللقاء. ورا 3 سنوات يعني سنة 49 هم راد الملك فيصل الثاني الجاي للنجف، فأرسل متصرف كربلاء المقدس بذاك الوقت عبد الرسول الخالصي مسؤول من البلدية يطلب من السيد محسن الحكيم اللي كان هو المرجع الأعلى بذاك الوقت أن يحضر بمرقد الإمام علي عليه السلام لاستقبال الملك. السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه رفض الحضور لاستقبال الملك، راح للقائم مقام وكرر الطلب والسيد رفض، راح للمتصرف نفسه وتوسل للسيد أن يحضر والسيد كرر رفضه بشكل قاطع وقال له إحنا مو جزء من زخرفة المرقد حتى جناب الملك مجرد يلتقي بينا ونسلم عليه ويروح. قبل 3 سنين التقينا بالملك وقدمنا له مطالب لكن ما تنفذت، وبهالحال أنا ما مستعد لاستقباله. ومن يأس المتصرف من السيد الحكيم دق باب الكثير من العلماء، بلكت واحد منهم يرضى ويجي لاستقبال الملك، فكان موقف كل العلماء واحد والكل رفض. قبل كم ساعة بدت روح الناس، بعد كافي ظلم جندوب للناس، بعد أم الشهيد مفرع الجفور، عطش نوم اتنصحنا تخيل عباس، أمان الهالوطن انت علو جدك علي، مكانة المرجع للشيعة بالعراق أمام الحاكم إلها ارتباط مباشر بوعي الشعب ومدى طاعته واتباعه للمرجعية. ما دام العراقيين الشيعة وهم أغلبية الشعب العراقي طائعين لمرجعهم، فالعراق بخير وأمان وسلام ووئام. ومن يصير العكس ويصير الشيعة بوادي ومرجعهم بوادي، يبدي الضياع والخراب وصعود الحاكم الظالم واللي يستبيح دم العراقيين وأعراضهم. عراق اليوم عراق الحشد المقدس، عراق الديمقراطية والشعب المطيع لمرجعيته، صار بعيد كل البعد عن العودة لتجربة الدكتاتورية وحكم الحزب الأوحد، والمغرضين والمتربصين من أعداء العراق وعملائهم بالداخل يدرون بهالحقيقة، لكنهم ما فاقدين الأمل وينتظرون نتائج هالانتخابات والشعب العراقي وخصوصا الأغلبية الشيعية إيش راح تختار. هل راح تختار الرجال الصح وتخليهم بالمكان الصح لو لا؟ هل راح يرجع الشيعة إلى وئامهم وتكاتفهم خلف مرجعيتهم ويشكلون الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان ويشكلون الحكومة وينطون زمام أمورها للرجل السياسي القوي الأمين لو لا؟ راح يتفرقون ويتشتتون وبعدين بتوافقات ظلامية ومساومات بعيدة عن تطلعات الشعب يختارون رئيس دولة تابع لأمريكا، ويخلي العراق على سكة التطبيع والخراب والتقسيم لا سمح الله. هاليوم يا أبويا طاعة المرجعية تتمثل بالمشاركة الواسعة بالانتخابات وباختيار كل عراقي أصيل السياسي اللي يعرف نزاهته وعلمه وشجاعته والمتأكد من أهليته لدخول البرلمان. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
الحرف شذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
الله الله الله الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع